وخائب منها ووجد.
والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق
لأنها واقعة لا محالة
أي كائنة لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عينا. ولهذا أرشد تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابه فقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الآية أي لا أقول إلا ما علمني ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني الله عليه فأنا عبده ورسوله إليكم. فقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها ولكن لكل أمة أجل.
أخبرتكم بمجيء الساعة أي أنها آتية لا محالة لكن متى؟ العلم عند الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس استأثر الله جل وعلا بعلمها لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء الساعة بدون تحليل لوقته وكم بقي عليه لم يقل ذلك لأنه لا يعلمه. وحينما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل المشهور حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان بعد ذلك سأله قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني علمي وعلمك فيها سواء فلا المسؤول يعلم ولا السائل يعلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها يعني علامات ذنوبها فأخبره صلى الله عليه وسلم.
أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الآية. ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة فقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أي ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما رفع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون يعني أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا الآية
وقال يطلبون الرجعة حين لا يستجاب لهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يعني الآن أيقنا لكن لا ينفع ذلك ولا يستجاب لهم.
وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.
فلما رأوا بأسنا يعني عذابنا البأس العذاب. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. آمنوا بالله وحده وكفروا بآلهتهم لكن هل ينفعهم ذلك؟ لا ينفع فلم يكونا
فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتا وتقريعا كقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.
امرأة إنها تلك العادة في آخر شوط من أشواط المسعى هل علينا شيء؟
ليس عليها شيء وعمرتها صحيحة وقد تمت إذا قصرت بعد ذلك. إذا كانت أكملت سبعة أشواط وذلك أنه لا يشترط للسعي طهارة فيصح السعي من المحدث ومن الحائض ومن النفساء ما دامت طافت طواف العمرة وهي طاهرة فيشترط للطواف الطهارة ولا يشترط للسعي الطهارة فيصح السعي من الحائض. فلو أن امرأة مثلا طافت وأكملت طوافها ثم أتتها العادة الشهرية فلها أن تسعى وإن كانت حائضا لأنه لا يشترط للسعي طهارة وعليها أن تقصر بعد السعي من رأسها شيئا يسيرا.
يقول السائل الرقي أبو باقي جاء للعمرة وصلى رمضان لمكة فهل يؤدي زكاة الفطر هنا أم في بلده؟
يقول إنه مقيم في مكة وأهله في مكان بعيد هل يؤدي زكاة فطره في مكة أم في بلده الأصلي؟ والجواب الأفضل أن تؤدى زكاة الفطر في المكان الذي فيه الإنسان. أنت في مكة تؤدي زكاة فطرك في مكة ويجوز أن تؤدى في غير مكانك كمن أوصى أهله مثلا أن يخرجوا عنه زكاة الفطر في بلده الأصلي فلا حرج أو هو أخرج عن نفسه وعن أهله زكاة الفطر في مكة وأهله بعيدون عن مكة يجوز ذلك.
يقول السائل ما حكم من بدل مؤمنا بالقضاء ولم يستطع حفظ رقبه لعدم وجودها ولم يستطع صيام شهرين متتابعين فهل له ان يطعم 60 مسكينا قياسا على بعض الفقراء ام لا؟
لا لا يجوز له ان يطعم 60 مسكينا وانما عليه كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز حفظ رقبه ويشترط في هذه الرقبه ان تكون مؤمنه فإن لم يستطع ولم يقدر على قيمتها أو لم توجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفطر بل يصومهما متتابعين فإن لم يستطع بقي الصيام أو العتق في نسبته متى ما قدر على ذلك أدى. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من مات وعليه كفارة ولم يستطع أداءها حال حياته لم يستطع العتق ولم يستطع الصيام فقال يطعم عنه 60 مسكينا من ماله هذا إذا مات ولم يؤدي ما عليه. وأما ما دام حيا فلا يجوز في حقه الإطعام وإنما يبقى العتق فإن لم يستطعه والصيام في ذمته. 100 ريال سعودي ب 100 جنيه او كذا او غيرها او دينار او نحو ذلك على ان يسلمك هذه اذا عاد الى البلاد. هذا بيع عملة بعملة واجل ولا يجوز. والصرف يشترط فيه التقابض بالمجلس معه دولار ومعك ريال سعودي وهو محتاج الى الريال، فاخذت منه شيئا من الدولار واعطيته بدله شيئا من الريال حسب ما تتفقان عليه، لا حرج في هذا. اما اذا كان باجل فلا يجوز، كان تقول مثلا اعطني 100 ريال واعطيك 40 دولار اذا رجعنا الى بلادنا مثلا، هذا لا يجوز لانه صرف واجل ولا يحل. واذا كان المرء محتاجا الى عمله في هذه البلاد مثلا وليس معه عمله اخرى يصرفها، فممكن ان يستقرض من صاحبه قرضا. الحل الصحيح ان يقول مثلا لصاحبه اقرضني 100 ريال مثلا، فيكون في ذمته لصاحبه 100 ريال قرضا، فاذا وصل الى بلادهما قال له عندي لك في ذمتي 100 ريال سعودي، والان ما بين يدي ريال سعودي وأنت لست بحاجة إلى الريال السعودي الآن، ولكن نريد أن نصرف فيما بيننا 100 ريال سعودي في مقابلها مثلا 50 أو 60 أو 70 جنيها أو غير ذلك، فيصرفان فيكون الصرف حاضرا. يقول هل للعمرة وداع؟ وأقول إذا كنت أديت عمرتك الآن وتريد أن تخرج فليس عليك طواف وداع. وإن أقمت بمكة فيرى بعض العلماء وجوب طواف الوداع ويرى بعضهم عدم الوجوب.
ما الحكم في صبغ الشعر بغير الحناء للرجل والمرأة وهو شعر الرأس واللحية؟
يصبغ شعر الرأس واللحية بالحنة والكتم بالزعفران بسائر الألوان التي يريدها ما على السواد، لأنه عليه الصلاة والسلام جيء له يوم الفتح بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا ولحيته ورأسه كالترامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد، وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. الحنة معروف والكتم أسود، فإذا مزج معا وخلطا خرج لهما لون متوسط ليس بأسود ولا بأحمر وأصفر لون الحنة. إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم.
إذا كان هذا
لا يلزمه المرض ولم يستطع القضاء فلا يجب عليه شيء. وإن كان المرض يأتيه من الغد ويمكنه القضاء في حال صحته لكنه لم يقضي فعليه عن كل يوم إطعام مسكين. وإذا تصدق عنه نبوه عن كل يوم مسكين فحسن، لأن المرأة إذا لم يصم رمضان وهو يعلم عدم قدرته على الصيام فعليه أن يطعم، الإطعام واجب عليه. مريض أو كبير لا يستطيع الصيام ويعرف من نفسه أنه لا يستطيع الصيام مستقبلا فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. آخر مريض لم يصم ويتوقع أن يشفى وأن يقضي ما فاته من الصيام، هذا لا يطعم ولا يصح منه الصيام الإطعام. فإن شفي أطعم، وإن شفي صام، وإن لم يشفى ومات من مرضه فليس عليه شيء. إذا استمر معه المرض حتى مات ولم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء. مع أنه يقول إنه متيقن بأنه لم يخرج منه شيء، فكيف يشك وهو متيقن أنه لم يخرج منه شيء؟ هذه وسوسة من الشيطان وتلاعب من الشيطان، يحاول أن يتلاعب بالإنسان، فالشيطان عدو للإنسان. يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعداوته محققة، وأقسم بعزة الله جل وعلا بأن يحرص على إغواء بني آدم، قال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعداوته لا شك فيها، فهو يحاول من ابن آدم أن ينال منه شيئا يفسد عليه دينه ما استطاع. وكما ذكر بعض العلماء رحمهم الله بأنه يأتي إلى ابن آدم فيشمه، فيجد ملوله ويدرك الشيء الذي يرغب فيه فيحاول أن يخرجه من هذا الطريق. إن وجد عنده محبة للطاعة حاول منه أن يزيده حتى يخرج عن المألوف والمعقول والمشروع، يتجاوز الحد والعياذ بالله. إن وجد منه ضعف وتساهل في العبادة حاول أن يثبطه عن صلاة الجماعة، حاول أن يثبطه عن صلاة الوقت، وهكذا حتى يجعله لا يصلي. إن وجد منه ميولا إلى الشهوة والجنس حاول أن يخرجه من ذلك. إن وجد عنده ميولا ورغبة في جمع المال حاول أن يخرجه من طريق الربا وكسب الحرام، وهكذا. إن وجد منه ضعف في ناحية الوضوء والصلاة حاول أن يشككه وأن يتلاعب به بالوضوء حتى يفوته صلاة الجماعة. فهو يحاول في ابن آدم أن يشككه في كل شيء وأن يتلاعب به. فعلى العبد المسلم إذا أراد أن يتوضأ أن يأخذ بالآداب والتعليمات التي أرشدنا إليها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فما من خير إلا وأمرنا به ورغبنا فيه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن إذا دخل المرء منا مكان الوضوء لقضاء الحاجة أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإذا قال هذا الكلام بصدق وإخلاص ابتعد عنه الشيطان حينئذ. وإذا أراد أن يتوضأ إذا كان في مكان طاهر أراد أن يتوضأ فيقول بسم الله، وإن كان يتوضأ في مكان قضاء الحاجة فلا حرج عليه وتكفيه التسمية عند الدخول، يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويسمي الله جل وعلا عند البدء في الأكل والشرب وعند الدخول والخروج، ويحرص على الأدعية وكثرة الذكر، ذكر الله جل وعلا، لأن ذكر الله جل وعلا حصن للعبد من الشيطان، حماية، حرص يتحرز به ويتحصن به العبد. فإذا أكثر من ذكر الله جل وعلا بصدق وإخلاص فهو جدير بأن يسلم من جميع وساوس الشيطان، وأن يكثر من قراءة سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخرها. وسورتي المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فإذا أكثر من قراءة القرآن والاستعاذة بالله جل وعلا فحري أن يعيذه الله جل وعلا من الشيطان الرجيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وإذا أوى إلى فراشه يقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وما تيسر له من القرآن فينام عقب ذكر الله جل وعلا فيسلم من الشيطان ومن وساوسه ومن أحلامه.
هل يجوز أن يصلي الصلاة بثوب خفيف وسروال قصير؟
فهو ساتر وما أبان اللون فهو غير ساتر. في الحالة التي يكون على المرء ثوب خفيف يصف ما تحته ولم يكن عليه سروال طويل وإنما كان سروال قصير، في هذه الحال لا يستر العورة فلا تصح صلاته. وعلى المرء أن ينتبه لهذا الأمر فلا يصلي بثوب لا يستر عورته، بل يلزم أن يستر من السرة الخطبة، هذا في النافلة. وفي الفريضة يكون على عاتقه منه شيء، فلو كان عليه فنيلة ولو معدومة الكم فهي فالصلاة بها صحيحة مع السروال السادر لما بين السرة إلى الركبة.
السائل: هل يجوز أن يحول الزكاة أو الصدقة إلى أفغانستان من المجاهدين؟
نعم، يجوز لك يا أخي أن تحول زكاة مالك أو بعضها أو جزءا منها إلى المجاهدين في أفغانستان وهم في حاجة